بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة جديدة من المسائل التي كانت سببا أيضا في تعلق التكفيريين بمسألة التكفير والقتل بلا دليل، وهي مسألة العذر بالجهل. ونحن نرى أن هؤلاء على طائفتين: طائفة تركز على مسألة توحيد العبادة وتقول بأن المسلم لا يعذر إذا وقع في ناقض من النواقض كالنذر والذبح والدعاء وغير ذلك ولو كان جاهلا، ولا يلزم البيان له، فبمجرد أن يقع في الفعلة فإنه يخرج من ملة الإسلام فيما يتعلق بالشرك. ويرون أن هذه المسألة مسألة ظاهرة، والمسائل الظاهرة لا يعذر فيها الإنسان، واستدل ببعض العبارات لابن تيمية رحمه الله ولابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذه طائفة تركز على أن العذر لا يكون فقط في مسائل الشرك، وما عدا ذلك من الدين ففيه العذر حتى تقوم الحجة. أما الشرك، مجرد أن تقع في الشرك فوقع الشرك عليك، ولا فرق بينك وبين المشرك الأصلي. فإذا وقعت في الشرك وقع الشرك عليك، كالذين كانوا قبل مجيء النبي وما عندهم نبي، ومع ذلك قال النبي وسماهم القرآن، سماهم مشركين، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه بأنه في النار مع أنه لم يكن عنده رسول، فكيف بعد مجيء الرسول؟ فلا يلزم شيء اسمه حجة ولا بيان ولا تعريف، مجرد أن تقع في الشرك وقع الشرك عليك. طيب، وطائفة أخرى ربما ما عناها هذا، عناها قضية الحكم بغير ما أنزل الله، فقالوا في الحكم بغير ما أنزل الله مثل ما قالت هذه الطائفة في توحيد العباد، أي شرك يخرج من الملة به الإنسان ولا يلزم بيان وتعريف. هؤلاء أيضا قالوا الحكم بغير ما أنزل الله لا يلزم بيان ولا تعريف ولا عذر فيه بالجهل. إذا نحن أمام طائفتين الآن، طائفة تقول لا عذر في مسألة الحكم، فمسألة الحكم كأي مسألة ظاهرة، الحكم، الشرك، ادعاء النبوة، كله واحد، ما في عذر، فلا فرق بين الحكم غير ما أنزل الله وبين ادعاء النبوة، هذا لا يعذر فيه الإنسان. وطائفة ركزت على مسألة توحيد العبادة وقالت يعذر فيه الإنسان. كلتا الطائفتين اشتركتا في ماذا؟ في أنه هذه مسألة ظاهرة، والمسائل الظاهرة لا عذر فيها بالجهل. فمجرد أن تقع في الحكم غير منزل الله، مجرد أن تقع في الشرك وقع الشرك عليك. إذن الكلام مع هذه الطائفة باختصار شديد وأخطر من الاختصار: هل يلزم البيان قبل تكفير المعين؟ لأن المسلم إذا ثبت له عقد الإسلام فلا يخرج إلا من الإسلام إلا بيقين كما دخله بيقين، واليقين عندنا توافر الشروط وانتفاء الموانع في كل المسائل، كل من لم يعرف، كل من يجهل، فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع أولا قبل إسقاط الحكم عليه. يمكن مكره، يمكن مجنون، يمكن أخطأ، بدل ما يقول اللهم أنت ربي قال اللهم أنت عبدي، يمكن إلى آخره. هل نتوقف حتى نعرف ولا نحكم قبل التعريف؟ باختصار كده. إذن المحور فين؟ كلمة التعريف، كلمة البيان، صح؟ فهؤلاء يقولون لا بيان، والآخرون الذين يعذرون يقولون لا بد من البيان. إذن هيبقى المسألة فين؟ في البيان. يبقى يا عليكم يا من لا تعذرون أن تأتوا بأدلة على إنه لا يلزم البيان، فهذه المسألة، ويا من تعذرون عليكم أن تأتوا بأدلة على أنه لا بد من البيان. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن الطائفتين لا خلاف بينهم في مسألة إن المسائل الخفية المسائل كذا لا بد فيها من البيان إقامة الحجة إلى غير ذلك حتى يكفر الإنسان، فلا بد من توافر الشهود وانتفاء الموانع. إنما وقع النزاع في مسألة الشرك، الشرك ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله عند هؤلاء الجهاديين والتكفيريين، لا بد من إذا وقع في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فإنه لا يعذر، شأنه شأن الآخرين الذين يقولون إذا وقع في دعاء أو نذر أو ذبح أو كذا فإنه لا يعذر، مع أن هنا الطائفة التي تقول بأنه لا يعذر في مسائل الشرك وتوحيد العبادة لا يوافقون هؤلاء في مسألة الحكم، يرون أن مسألة الحكم هذه من المسائل التي قد يخفى فيها الدليل فلا بد من إقامة الحجة فيها. إذا نحن محتاجين الآن أن نبحث المسألة، هل لابد من البيان ولا مباشرة ينزل الأمر بلا بيان؟ فنحن تكلمنا في المسألة كثيرا قبل ذلك وبيناها وأوضحناها تكرارا ومرارا، سواء في شرحنا لكتب الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى كشف الشبهات الأصول الثلاثة القواعد كل كتب الشيخ ابن عبد الوهاب، وأيضا في كلام أئمة الدعوة زي مصباح الظلام وغيره من هذه الكتب، ونحن نرى بكل صراحة أنه لابد من البيان والتعريف في كل مسائل الدين، لا فرق بين ظاهر وخفي ولا فرق بين كذا، لابد من المعرفة. إنما بعد البيان فإنه يفرق بين الخفي والظاهر في مسألة إقامة الحجة، مسألة خفية، إنما لابد من البيان الذي نقصد به إيصال الخطاب إسماع النصوص والأدلة. أما أحد ما بلغه دليل، ما بلغه ما سمع عن دليل، وإنما جهل ولم يطرق مسامعه مسألة هذه المسألة، فسواء كان في مسائل الشرك أو غير مسائل الشرك فإنه يعذر حتى تقام حجة الله سبحانه وتعالى عليه التي نص الله عليها في كتابه في غير ما آية، قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لا بد من البيان. وقال سبحانه ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولما تولى نصير جهنم، وهذا في كل الدين ما أحد يقول في مسألة دون مسألة. والله عز وجل يقول أيضا ألم يأتكم نذير، الملائكة تقول ما جاءكم النذير، ما قامت عليكم الحجة بالنذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، فدل هذا على أن الحجة تقوم بالرسل وبما جاء بالرسل، ولا يعقل أنه مجيء الرسل فقط دون معرفة ما جاء به الرسل، وإلا لو قامت الحجة بمجيء الرسل فقط دون معرفة ما جاء به الرسل فهذه حجة إذن معطلة، كيف أنا لا سبيل لي أن أعرف ما جاء به الرسل إلا أن أستمع ما جاء به الرسل، ولهذا قد تبعث الرسل وأعذر في مسائل أجهل بها، كما كان النبي بين أصحابه في قصة ذات أنواط أعذر صلى الله عليه وسلم وإن أنكر لكن أعذر ما كفر، في جاريات وفي نبي يعلم وفي غد الرجل الذي جاهل القدرة وجاهل البعث إذا أنا مت فاحرقوني، سجود معاذ بن جبل رضي الله عنه، قول عائشة ومهما يكتم الناس يعلم الله يا رسول الله، حديث المسيء في الصلاة، القبلة التي نزلت وصلى الناس إلى غير القبلة صلوات مع النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما جاءهم الرجل وقال لهم رضي الله عنه وهم يصلون أشهد أن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فضار وهم كذلك، وهذا رد على من يقول بأنه هؤلاء مفرطون كان ينبغي أن يسألوا فهم آثمون ولا يعذرون، نقول أيضا وعلى أصحاب القبلة الذين صاروا إلى غير القبلة كان ينبغي أن يذهبوا كل صلاة يا رسول الله هل أنسخت القبلة أم لا، لأن النبي معه في المدينة، وكان ينبغي على معاذ قبل أن يسجد أن يسأل، وكان ينبغي على الجاريات أن يسألن، وكان ينبغي على المسيء في صلاته أن يأتي النبي أولا فيقول يا رسول الله علمني الصلاة قبل أن يصلي الصلاة الباطلة، وكان 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 إلى آخره. ثم إن قاعدة الشريعة القائمة على الإعذار والرفق والتي مثلها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا أحد أحب إلي العذر من الله، لا أحد أحب إلي العذر من الله، تبين تشوف الشريعة لمسألة الإعذار عن الجاهل. وإذا ثبت موانع كالجهل كالخطأ اللهم أنت ربي اللهم أنت عبدي وأنا ربك أو الإكراه أو كذا أو النسيان أو غير ذلك، فما الفرق بين الجهل وبين كل هذه الموانع؟ لماذا تجعلون الجهل بعيدا عن هذا في هذه المسألة، وهي مسألة الشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هذا حاصل أدلة من الكتاب ومن السنة في العموم، وإلا الأدلة كثيرة بها، لكن هذا منتخب من الأدلة في هذا الباب. وعليه صار العلماء لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد من تحقق هذا في أي مخالفة تحصل، سواء كان في شرك أو في غير شرك. أما الذين يقولون لا إعذار في هذه المسألة اللي هي مسألة الشرك أو مسألة الحكم لا إعذار فيها لأنها ظاهرة، نقول الظهور هذا نسبي ولا قطعي؟ إن كان قطعي نقول طيب تمام، يعني تقصد في كل مسألة ظاهرة لا عبرة فيها؟ يقول نعم. نقول وأن الله لا يتكلم، أن الله يتكلم هذه مسألة ظاهرة ولا خفية؟ إثبات الكلام لله ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. وهو يعذر فيها بالجهل. لماذا تعذر فيها بالجهل وهي مسألة ظاهرة؟ علو الله عز وجل على عرش بذاته ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة. أن الرحمن عرش استوى، فلماذا تعذر فيها ولا تعذر في هذه المسألة؟ خلاص. إذا مسألة الظهور والخفاء، مسألة الظهور والخفاء نسبي، وما هو ظاهر عندك خفي عند. أقول لك مثال، جاء في السنة من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يضرم صلاة ولا صيام ولا كذا ولا كذا. الناس ما يعرفون ما يعرفون في أمة الإسلام، وما يعرفون لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا كذا، فقط اللي يعرفون من الإسلام لا إله إلا الله. قال صلة لحذيفة فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ مرتين. فقال حذيفة بل تنفعهم، بل تنفع. طيب الصلاة والصوم والزكاة ظاهر؟ ظاهر. معلوم بالضرورة؟ معلوم بالضرورة. لكن هؤلاء أعذرهم الله لماذا؟ لأنه لا يدري، ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا 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 إلى آخره، ما يدري. إذا قد تخفى في بعض المناطق، في بعض الأزمان، في بعض العصور. إذا هذه مسائل ظاهرة ومسائل نسبية، مسائل معلومة من دين الضرورة أو غير معلومة من دين الضرورة، هذه مسائل نسبية. والشارع لا يعلق أحكاما إلا على أوصاف منضبطة، ما هو بأوصاف مبتزة. لأن الظاهر عندك خفي عنده، والخفي عنده ظاهر عندك. نحن نتكلم في مسألة الكلام وكذا، مسألة العلو، هذه مسائل والأدلة على كذا وكذا. قد تكون هذه المسألة تخفى على بعض طلبة العلم مثلا، يعني ذكر أدلة وكثرة الأدلة ورد على الشبهات وكذا وكذا، لكنها ظاهرة عند العوام. حتى إن هذه مسألة أظهر عند العوام من مسألة الدعاء غير الله أو الذبح غير الله أو الطواف. ليه؟ لأنه يرى مجتمعا عريضا قد يذهب إلى الموالد ويقول كذا، ويرى أمامه قدوة في هؤلاء. لكن لو هل قابلك عمي واحد وقال الله ما يتكلم؟ هل جادلك عمي واحد في أن الله عز وجل ليس في السماء؟ ما يجادلك إلى الأشعار اللي دارس. لكن العوام كم تقرأ عليه النصوص؟ قال الله، قال رسوله، يقول ربنا، ومع ذلك ما يقول لك تعال شيخ معقول الله يتكلم؟ معقول الله ليس له سمع، ليس له بصر؟ ولا عم واحد قابلته في حياتي. لكن لو تجد العام تقول له مثلا نذر الذبح لك محبة أهل البيت وكذا، وإحنا ما وكذا. ليه؟ لكثرة الاشتباه في هذه المسألة، ولأن وقلة وندرة المتكلمين في التوحيد. لما يتكلم، لما يسمع إلى أئمة عنده شهادات عالية وكذا، يسمعهم يقولون هذا الكلام ولا يسمع للتوحيد، فيظن أن هذا هو الدين. فالشاهد المحور مع هؤلاء في كلمة بيان وتعريف، نكثر قبل بيان وتعريف ولا بعد بيان وتعريف؟ هم يقولون لا، ما في بيان وتعريف مباشرة كذا. طيب يا جماعة دليلكم ايه؟ دليلنا فتوى ابن باس والشيخ اسحاق، ودليلنا كلام شيخ فوزان. فتوى يا جماعة هتلنا من اول القرآن والسنة وعصور الائمة. فاصحاب الحكم دليلكم يا جماعة؟ قال ابن ابراهيم، قال الشنقيط. وانتوا يا جماعة دليلكم؟ قال اسحاق، قال ابن باز، قال فلان. طب احنا دليلنا ايه؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل كتب الاصول ذكرت توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولم يستثنوا ولم نقرأ قط لإمام عالم أن هذه المسألة من المتقدمين أن هذه المسألة تستثنى، بل الأمر جاري. أما استدلالكم بقى بأن والد النبي وغير والد النبي فهذا مردود عليه ببساطة وسهولة، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، ذكر ذلك العلامة الألباني، ذكر الأئمة أن هذه المسألة لا تتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الامتحان يوم القيامة. عندنا أهل الفترة عندنا هؤلاء يمتحنون يوم القيامة اللي هم لم يبلغهم رسول، لم يبلغهم رسول، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يقول لك العذاب لكن الحكم لا. طيب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا كنت تعتقد أن الحجة تكون برسالة وإن الرسالة بالبلاغ، وإن الرسالة بالبلاغ يبقى لابد من البلاغ. إنما إذا كنت عندك الشريعة إذا قلت هنا لا يلزم البلاغ إذا الحجة فيه مقامة بالعقل، لأنك أنت ألزمت الناس هنا بالحجة ولو لم يسمعوا، لأن العقل يدل على هذا، العقل يستنكر الشرك، إذا الحجة عندك العقل. إنما لو جعلت الحجة الرسل إذا الرسل لابد من معرفة ما جاءوا به، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكان النبي يخاطب هؤلاء يخاطب لا يخاطب ولا يخاطب ولا يقول لك إيه بس خطبوا على أنهم مشركون. صح، خطبوا على أنهم مشركون لأنهم مشركون. ولهذا رأس المسألة هي ليست المشرك، لكن المشرك الذي لم يبلغه الرسول. قال النبي والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كلام أهل النار جزما. طب اللي ما يسمع؟ قال النبي أربعة يدلون على الله بحجة يوم القيامة، من الأربعة الذين لم يسمع. فالذي لم يسمع هو مشرك، هنقول مسلم نقول مشرك، لكن لا يعذب في الآخرة إلا إذا امتحن. أنت تجعل المسلم اللي ثبت إسلامه بيقين وخفي عليه مفرد من مفردات التوحيد زي الذبح زي النذر زي كذا، وظن هذا جائزا، ظنه جائزا، وكان النبي يعلم الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، قلت بلدي نفسي بيدي كما قال بني إسرائيل كذا، وإنها يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، قال أكان فيها وثن أكان فيها كذا، يعني محتمل يكون فيها وثن ورجل يتعلق بالوثن، لكن النبي يعلم، النبي يعلم صلى الله عليه وسلم يعلم. فأنت جعلت المسلم كالمشرك، أخرجته من الإسلام وهو لم يسمع مثل المشرك الذي لم يسمع، وقلت امتحن يوم القيامة، لا أنت متناقض، أنت لو خرجت من الإسلام احكم عليه بالردة وبالتالي لا يمتحن يكون أهل النار لأنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما السنة الذي لم يسمع، بل العلماء يقولون السماع هنا السماع الصحيح، مثل ويمثل الشيخ الألباني يقول مثل قول النبي من رآني في المنام فقد رآني، ليس مطلق الرؤية، ولكن من رآني على صفتي، من رآني رؤية صحيحة فقد رآني. إنما ممكن يجي الشيطان يتمثل في صورة يقول لك أنا النبي، لكن لا يمكن، الممنوع أن يتمثل في صورة النبي الحقيقية، لكن ممكن يجي في صورة ويقول لك أنا النبي، أنا النبي، ويكون كاذبا. إذا من تمثل له، إذا جاءك النبي في صورته الموصوفة في السنة فرأيت فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من سمع السماع الصحيح فقد فقد قامت عليه الحجة، قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقر عندنا أنه سيمتحن يوم القيامة وأمته تمتحن يوم القيامة وغير ذلك، فعمله في الدنيا عالة المشركين. ولهذا لما طلب النبي أن يستغفر لأمه ما أذن له، أن يزور قبرها أذن له، في الأخيرة يمتحنون. فلما أخبر النبي بأن أبي وأباك في النار على ما أطلعه الله عز وجل بوحي، مثل ما أخبر النبي إن فلان هذا في النار وفلان هذا في النار وفلان كذا في النار، هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي والد النبي سيمتحن وسيرصف هذا الامتحان. وإلا ما فائدة الامتحان؟ فائدة الامتحان لأن هناك ناس ستنجح هناك ناس لا تنجح، هناك ناس ستنجح فتدخل الجنة وهناك ناس لا تنجح فتدخل النار. من جملة ذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار لأنه لا ينجح في امتحان واختبار. وبهذا لا تتعارض الأدلة، أدلة الامتحان أدلة وجوب البلاغ لحصول الإعذار كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه أنه من أهل النار. لكن أنت متناقض بألف ناقض. أولا لو قلت شرك استثنى قلنا لك ما الدليل. لو قلت لنا والد النبي في النار قبل أن يبعث لي رسول نقول كل من كان مع والد النبي في النار، كيف تقول بعد ذلك يمتحن؟ إيه فائدة الامتحان إذا كان في النار؟ هو أنا في النار، إيه فائدة الامتحان؟ يبقى هنا تناقض. إذا فرقت بين ظاهر وخفي قلنا ما الدليل. إذا فرقت بين معلومة الدين بالضرورة وغيرها قلنا وما الضابط، ما الضابط في الضرورة والخفي وما الضابط في المعلومة وكذا. يبقى إذن لك أن تقول ماذا؟ أن تقول قال فلان قال علان. نقول قال فلان قال علان نرجع في ذلك للدليل، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ونحن لا ننكر أن بعض الناس قال بعدم الإعذار، وأنهما توقع الشرك من الإنسان وقع الشرك عليه، وهذا خلاف القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة في التفريق بين النوع والعين، وأن المعين المسلم، هذا في المسلم فقط، المعين المسلم إذا وقع في ناقض من النواقض فلا بد من توافر الشروط في ذلك وانتفاء الموانع. ولم نقرأ في كتاب من كتب العلم أن قاعدة التفريق بين النوع والعين استثنى منها من وقع في الشرك، لأن أنا هستثنى منها أيضا، استثنى منها أيضا إثبات الكلام لله عز وجل. إيه بقى؟ لست بأسعد منه. اللي بينكر أن الله متكلم كافر ولا يحتاج إقامة حجة، واللي بينكر أن الله سميع بصير كافر. سميع بصير يا أخي، رب معبود، ده مقر يعني. ووجد الشرك هذا في المشركين، لكن ما وجد من أنكر سمع الله وبصر الله وكلام الله من المشركين. إيه رأيك بقى؟ يعني أتعلمون أبا جهل يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ ما سمعنا إن أبو جهل بيقول ولا أبو لهب بيقول أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، لكن كل المسألة أنه صرف العبادة لغير الله، أجعل الآلهة إلى واحد. الإشكال في حصر العبودية على الله ولا يدخل معه الأصنام. لكن هل أنكروا أن الله خالق رازق قادر محيي مميت يسمع ويبصر ويتكلم؟ لا. ومع ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وأما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال. وقال أحمد أيضا حينما كفر، حينما قالت دولة العباسية من المأمون واثق ومعتصم هذا الكلام وابتلوا أهل السنة وذبح أهل السنة مع أنه قد تكلم بين أيديهم وقع الابتلاء، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كفرهم. ليه؟ لوجود الشبهة القوية من المعتزلة، ما تقولش بقى ظهور وخفاء. فنحن عندنا في مسألة الشرك أمران، فهم خطاب، فهم حج، بلوغ خطاب على وجه أن يفهمه، فهم حج أن احنا نقطع معذرته قطعا يستجيب لنا فيه، أما الثانية فلا تلزم. لفهم الحج فهما يقول أنا انقدت لا يلزم، أنا انقدت لا يلزم، لأن الله عز وجل أقام الحج على هؤلاء، ومع ذلك نفع عندهم الفهم اللي هو فهم الإنقياد. أم على قلوب أقفله لا يفقهون إلا قليل. إنما فهم الخطاب البلاغ البيان لابد أن يشترط هذا. طيب هذا الفهم وهذا الكلام الذي نقوله ويقوله هؤلاء. طيب في مسألة الشرك وكذا احنا تعرضنا له من قبل وسنضع عليهم، لكن احنا بس ودنا نحقق لكم مسألة الحكم غير بنظر الله كما كرد على جماعة الجهاد والتكفير. هم يقولون ما فيش عذر. ليه؟ يقولون شبه الخامسة العذر بالجهل. احنا بنحقق لكم الآن ان ايضا الاخرون، ما كل واحد يبكي على الاله، كل واحد يبكي على الاله، ان الاخرون اصحاب الجماعات التكفيرية والجهادية يقولون الحكم غير منزل الله، هذا ما في عذر. طبعا انت يا من تقول ان ما في عذر في الشرك قد لا توافقهم. طب ولماذا لا توافقهم؟ يلا كده كلموا بعض قدامنا كده احنا نسمعكم. انت عندك النذر والذبح ما في عذر، لكن الحكم في عذر. هو يقول لك وما الفرق؟ هتقول له ايه؟ لا اصل دي ظاهره. يقول لك وهذه ظاهره، ان الحكم الا لله خفيه. اصل ده معلوم من الدين بالضروره. يقول لك وما في معلوم من الدين بالضروره اكثر من هذا. اصل فصل، يلا ناقشوا، يناقش كل واحد منكم الأخرى أمامنا سوف لا تخرجون بشيء. هذا كتاب اسمه كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين، طبعا أبو محمد المقدسي اللي الأردن دلوقتي طلعته علشان بيقولك السلفية الجهادية المعتدلة، وطبعا وطالع الآن عشان يرد على داعش. أبو محمد المقدسي وضع كتابا اسمه كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القوانين، طبعا دول عندهم تجاوز في النظرة. أول أنت ما تقول في إعذار يعطيك اللازم مباشرة، ولهذا لماذا كفرونا؟ نحن كفرونا تحت مسألة أننا نجادل عن المشركين، نجادل عن عباد القبور، لا نرى عابد القبر كافرا. هذا افتراء، من لم يرى عابد القبر كافرا فهو كافر، من لم يكفر المشركين فهو كافر. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في محمد علي إبراهيم المسلم، ولهذا رأس المسألة المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ووقع في ناقد من النواقد في شرك أو غير، هل يحكم عليه بالشرك بمجرد أن يقع في هذا أو لابد من البيان؟ لا تأتي لي بأي مثال من المشركين لأن لا أختلف معك فيه، ولا تلحق المسلم بهؤلاء ويمتحن يوم القيامة، لأن هذا قياس مع الفارق، لأن المسلم إذا ثبت إسلامه بيقين فإنه يكون وأتى بالناقد وانت أخرجت من الإسلام يبقى هنا صار مرتدا، والمرتد لا يمتحن، المرتد يقطع رقبته مباشرة لا يمتحن يوم القيامة. قالوا يا شيخ أصلا هو لو أتى بناقد لا يكون مسلما أصلا، دل هذا على لم يكن مسلما، هذا كافر أصلي، هذا مو مرتد. نقول لو كافر أصلي يبقى كيف يمتحن يوم القيامة؟ ورد على هذا الشيخ عبد اللطيف، قالوا له انتوا تشرحوا لكم تبقى امس دعوه، قلنا لهم يا سيدي طيب هذا مصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف. الشيخ عبد اللطيف في الاول، الشيخ عبد اللطيف وضع كتابه اسمه مصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الاسلام ونسبه لتكفير اهل الايمان والاسلام بمجرد يعني ان يقعوا فين في الشرك، خلاص وقع الشرك عليه. فالشيخ بيرد على الفريه دي، لان ابن عبد الوهاب عاش طول عمره يقول هذا مما يصنعه الاعداء بي، يقولون اني اكفر بالعموم، هذا مما يصنعه الاعداء ايه بكما سياتي كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فدول بيقولوا ان هو كافر اصلا. الا كافر اصلا ازاي؟ قال لك ده دليل ان هو ما كانش فاهم لا اله الا الله، لا يعرف لا اله الا الله، وعليه لما اتى بالناقض دليل على انه كان في خلل في لا اله الا الله اصلا، يبقى اصلا ليس مسلما، يبقى كان كافرا اصليا. طب ما نسمع كده. والشيخ عبد اللطيف بيرد على شبهه ابن عبد الوهاب، بيقول في ابن عبد الوهاب انه جعل بلاد المسلمين كفارا اصليين، كفار اصليين. فالشيخ بيقول فهذا كذب وبهت ما صدر ولا قيل ولا اعرفه عن احد من المسلمين فضلا عن اهل العلم والدين، بل كلهم مجمعون على ان بلاد المسلمين لا حكم الاسلام في كل زمان ومكان. بلاد المسلمين لا حكم الاسلام، منها مصر وغير مصر. وانما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضللهم. والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل، إحنا عاوزين كلمة بلوغ، أول ما تجينا كلمة بلوغ نوقف يا شيخ أحسنت. ولا يا أحمد، مش هو الإشكالية في كلمة بلوغ؟ حد فاهم المسألة دي من شبهاتهم عندهم؟ مش احنا الإشكالية الآن انه هم بيقولوا لا يلزم بلوغ، اول ما يقع الشرك عليه، واحنا بنقول بلوغ. اذا المسألة التبليغ والبلوغ، اللي يكفر بدون بلوغ هم، احنا بنقول بعد البلوغ. يبقى الخلاف في كلمة ايه؟ اول ما تجينا كلمة، يبقى احنا عايزين نبحث عن كلمة بلوغ، هم يبحثوا لا يلزم بلوغ واحنا بنقول كلمة بلوغ. باختصار عشان راسك ما تروحش بعيد، يبقى كلمة بلوغ عدم بلوغ، صح يا شباب؟ صح يا شباب. فالشيخ عبد اللطيف بيقول والمعروف المتفق عليه، اصل هما بيحكوا الاجماع، هما بيحكوا الاجماع. مصيبة انت يا ابني اسمك انت عباس، انت يا لو كنت بتيجي نقول لك ابحث المسألة ازاي بتكفر في المسلمين النهاردة، تعالى تعالى وتقول 50 اجماع. تعالى يا ابني اجماعات مين اللي قال الاجماعات دي؟ في حد صرح بالاجماع؟ قالك اسمع يا سيد مش عارف يا ابني ده في النوع. اجماع ان من لم يكفر من عبد الصنم، اجماع ان من عبد القبر، اجماع ان من لكن اجماع ان من وقع في الشرك هذا فانه لا يعذر بالجهل اذا كان مسلما. هات الاجماع ده بقى، ليس يوجد على ظهر الارض. خذ الشيخ عبد الرزاق يقول لك ايه، والمعروف المتفق عليه عند اهل العلم ان من فعل ذلك، من فعل ايه؟ يعبدون الانبياء والملائكه والصالحين ويجعلونهم اندادا لله رب العالمين، او يسندون اليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين. في حاجه ثانيه ظاهره غير ديت ولا ايه؟ دي صرف وعطف. طيب، والمعروف المتفق عليه عند اهل العلم ان من فعل، وبعدين ده في معرض الرد على من يقول بان ابن عبد الوهاب بيكفر بالعموم، ان من فعل ذلك ممن ياتي بالشهادتين. هذا القيد اهو، القيد بملك الشهادتين، مش الكافر الاصل تقول لي يعني ابو جهل وابو لهب ومش عارف ايه لا، ممن ياتي بالشهادتين، هذا هو النزال. يحكم عليه، يحكم عليه شيخ عبد اللطيف عندهم بالشرك، عندنا بيان 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 يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والرد، بعد أفطر. يمكن حد مش فاهم عربي، أفطر بعد أفطر بعد بعد ما احنا بنتكلم بعرب انا 7 سنين، لما نقول بالانجليزي يمكن. ذلك ممن ياتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافرا اصليا، ولم يجعلوه كافرا اصليا. دول بيقول كافر اصلي لانه دل على انه لم يقل كلمة التوحيد بصدق بمعرفة، يبقى كافر بأثر رجعي. وما رأيت ذلك، إنه هو كافر أصلي. وما رأيت، دع الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، تقرير فضيلة معالي الشيخ صالح عبد بن عزيز آل الشيخ، وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد ابن إسماعيل في رسالته تجريد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد. هو ده اللي قال هم كفار أصليين، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص. ليه كفار أصليين؟ لأنهم لما أتوا بالناقد دل على أنهم لا يعرفون كلمة الإخلاص، فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم علم مدلولها. وشيخنا لا يوافقه على ذلك. وشيخنا مين؟ لا يوافقه على ذلك. يبقى حط خط تحت وشيخنا لا يوافقه على ذلك، وحط خط بعد بلوغ الحجة بالكفر. احنا بنبحث عن كلمة بلوغ الحجة، لأنه ده الإشكال. ما تدخلناش بقى أنت بتكفر عباد القبور، يا ابني دي منتهية، وفي حد ما بيكفرش عباد القبور. احنا عاوزين الآن المسلم محمد إبراهيم أحمد هاني حسين كذا وقع في ناقد من النواقد، نحكم عليه مباشرة ولا نقول بعد بلوغ الحجة نعرفه ونعلمه؟ ولكن هذا المعترض ليتحاشى من الكذب. يا الله، يعني اللي بيقول هذا على شيخ الإسلام يبقى كذاب. ولكن هذا المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة والموقودة والمتردية. وما رأيت شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد من بلاد المنتسبين الإسلام بأنها بلد كفر. ما رأينا لا مصر ولا ليبيا ولا جزائر ولا تونس، ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل على أنهم وسائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين وفعل الجاهلين الضالين من الأميين والكتابيين. فظن هؤلاء أن لازم قوله أنه يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر. لأنك أنت قاعد تقول في نفسك طب ما احنا عندنا في مصر كده، والشيخ بيقول البلاد اللي بتعبد الملائكة والصالحين تبقى بلاد كفر، يبقى كده مصر بلاد كفر. الشيخ عبد الرضيب بيصحح لك، بيعلمك، بيقول لك فرق بين النوع والعيب، بين الاطلاقات والانزال على المعين. فقال لك فظن هذا ان لازم قوله انه يحكم على هذه البلاد انها بلاد كفر، وهذا ليس بلازم. ولو لازم فلازم المذهب ليس بمذهب، ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. خلاص يا اخواني، هذا كلام الشيخ عبد اللطيف في مساله انهم ايه كفار اصليين. يبقى الشيخ عبد اللطيف عنده مساله لازم البلاغ. انتوا بتعترضوا على الشيخ انه بيكفر بالعموم؟ مفيش حاجه اسمها تكفير بالايه بالعموم. طيب هنرجع للشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى ثاني في فريه او في فهم كلام ذكره ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، لان هم بيقولون ايه لما بيجي يحتج عليهم بكلام ابن عبد الوهاب الذي سياتي، او ان كنا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر هاجله انا عشان ايه نضعه في وقته. فالناس دي بتقول اللي هو محمد المقدسي كشف جوات المجاهدين عن عساكر الشرك وايضا وانصار القوانين، بيقول قال المجادلون اللي هو احنا عندهم عن عساكر القوانين ان هؤلاء العساكر جهال بحاجة الى من يعلمهم ويدعوهم ويبين لهم، فهم لا يعرفون ان سادتهم. طب ليه بس قلة الادب؟ طب ليه؟ طب ما تتكلم كلام علمي. يعني هو انت ما تتكلم في مسألة الحكم على غير نزل الله، يعني ابن عباس كان بيدافع عن طواغيت، طب ليه؟ طيب فهم لا يعرفون ان سادتهم طواغيت وان طاعتهم لهم في التشريع عبادة وشرك، وبالتالي فليس توليهم لهم وحراستهم للقوانين كفر. ده عندهم تمام. الجواب لا خلاف في أهمية واستحباب دعوة هؤلاء العساكر وغيرهم، وأن ذلك من أحسن الأعمال، قال تعالى ومن أحسن القول، لكن كل مشرك بالله في العبادة قبل الدعوة وأثناءها وبعدها ما داموا غير ملتزمين بالتوحيد ولا كافرين بالطواغيت فهم مشركون. لا قبل دعوة ولا بعد دعوة ولا أثناء دعوة، ما في. ولأن الشرك الأكبر المناقض للحنفية السمح وصرف شيء من العبادة الظاهرة لغير الله أمر لا يعذر فاعله بالجهل أصلا، فقد أقام الله عز وجل حجات البليغة من أبواب شتى ذكر العلماء منها. قالك الحجة مقامة أصلا بالأدلة الكونية والميثاق، الأدلة الكونية والميثاق اللي أخذه الله على بني آدم وهم لا يعقلون أصلا. حد فيكم فاكر الميثاق؟ حد فيكم فاكر الميثاق؟ لو كان الميثاق الأولاني ده يكفي ما كانش الله بعث الرسل، وما كانش الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كان يكفي الميثاق الأول. إنما حتى إنه من خالف الميثاق الثاني يؤخذ بالميثاق الثاني والأول والعقل والفطرة، لكن العقل ليس وحدة مستقلة والفطرة ليست وحدة مستقلة والميثاق الأول ليس وحدة مستقلا، لأن أحدا لا يذكر هذا. ولو كان العقل وحده يكفي لقال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، لكن الله قال رسولا ما قال عقولا. ألكوا فطرة الله يبقى عنده ميثاق العقل، يبقى محمد بيعتمد على الكفر بإيه؟ العقل وميثاق الفطرة. طيب وأنزل سبحانه الكتب جميعها، طيب يبقى كفار للعقل والميثاق والايه والفطر. اذا نرد على الاثنين دول بقى ان احنا، وطبعا سيد امام نجيب برضو كلامه كيف انه اعلى مسألة الحكم. قال سيد امام بيقول ايه؟ لقد تقدم ان ما اجتمع عليه الخواج القدامى واسقاط الاسلام كاصل في دور القبلة، وتقدم ان منصور هذا الاسقاط توقف طيب الى ان قال بقى سيد امام بيقول ايه؟ ده الاخ اللي بيعلق عليهم بيقول والحق أنه لا يمكن ذكر توقف هذا العصر إلا وتطل حاضرة صورة فرسانه الثلاثة، شكر مصطفى عبد المجيد الشاذلي سيد إمام. سيد إمام لا يعجب أحد طبعا، ومع أن بينهم، ده الأخ اللي بيعلق بيقول، ومع أن بينهم في هذا المذهب كالخوارج القدامى تباينا واختلافا ويرد بعضهم فيه على بعض بل يبدع بعضهم بعضا، إلا أن العين لا تخطئ الأصل المشترك الذي اجتمعوا عليه مع سلفهم من الخوارج وهو إسقاط الإسلام كأصل في سكن دور المسلمين إذا حكمها مرتدون على حد تعبيرهم، لكن لابد قبله من الإشارة إلى موقفهم من قضية الحكم والتحكم باعتباره حجر الزاوية في بدعتهم التي تدعوه. بيقول إن نلمس ذلك بوضوح في أقيسة سيد إمام التي قاس فيها نفي أثر الجهل في تكفير الحاكم وأتباعه وأنصاره على ما يشترك الناس في معرفة دلائله كالوحدانية وإثبات الرسالة. يبقى الحكم بغير منزل الله كالأدلة الوحدانية اللي ما أنكرها المشركون وإثبات الرسالة، خلاص. فيقول فعلى سبيل المثال قاس سيد إمام التسوية بين الحاكم وأتباعه وأنصاره، الأتباع والأنصار طبعا وإحنا مر معنا كلام سيد إمام بيكفر الحاكم ودولة الحاكم وبيكفر أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى وبيكفر اللي انتخب الذي انتخب أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى. كل ده ليه بقى؟ حجته إيه؟ وبيعين بهذا لأنه لا يجهل الكفر بين مدعي النبوة وأتباع لو لا يجهل التسوية في الكفر بين مدعي النبوة وأتباعه إلا كافر. إحنا عندنا مسيلمة الكذاب لا بنختلف في الكفر. قالوا أتباع مسيلمة الذين اعتقدوا النبوة كفار. قال لك هنا لا فرق بين مسيلمة والأتباع، لأن مسيلمة ادعى النبوة فكان كافرا والأتباع ادعوا النبوة في مسيلمة فكانوا كفارا. كذلك من حكم غير ما أنزل الله فقد أتى ناقضا مثل نقد الرسالة. وبالتالي إيه؟ وبالتالي كل من تحاكم أو كذا فإنه يكون مثل أتباع مسيلمة الكذاب. هذا كلام مين؟ سيد إمام. بيقول بقى سيد إمام إيه؟ ودليل التسوية يعني في الكفر بين الحاكم وأتباعه من الإجماع، مجمع عليه هذا الكلام، هو إجماع يعني الكافر مجمع على كفره وكفر أتباعه مجمع على كفره. إيه الدليل يا سيد إمام؟ قال لك إجماع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردة كمسيلمة وطليحة وغيرهما، وسموهم جميعا مرتدين بدون تفريق بين تابعين ومتبوع، وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وقطعوا بأن قتلهم في النار والنار لا يقطع بها إلا لكافر، وقتلهم معينون فقطعوا بكفر الأتباع على التعيين. وبسط هذا في نقد الرسالة الليمانية. واضح الكلام؟ يبقى جعل مسألة الحكم غير منظرة اللي هي واجب من الواجبات. اللي بيجهل بهذا الواجب كل من حكم غير منظر الله، ولو في مفردة معنى كلام سيد ان لو في مسألة واحدة. ليه؟ لانه عند الاخرين يقولون لو ذبح او نظر او اي شيء اي مفردة مفردة الشرك فانه يكون كافرا ايه مباشرة، وبالتالي من حكم ولو في اي مسألة لا يعذر بالجهل. تبوا الاتباع لا يعذرون بالجهل، وحكى على ذلك الاجماع. اجماع ايه؟ في باب اخر، هو اجماع الصحابة على كفر مسيلمة واتباعه لانهم يدعون النبوة، فيه نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون على ذلك. هذا قياس ما قال به أحد من الأولين ولا أحد من الآخرين. حتى الذين يقولون بكفر الحاكم غير منزل الله لا يرون أنها مسألة يعذر فيها بالجهل، دي مسألة أخرى. حتى ياسر البرهامي بقولك لكننا نعذر المعين فيها، نعذر المعين بالجهل، لكن سيد إمام لا يعذر أحدا. يبقى إذا القضية عند الاثنين دول قضية إيه؟ واحدة، إن ما في عذر. لكن هؤلاء غالوا في الحاكمية فقالوا ما فيش عذر في الحاكمية، ودول غالوا في النظر لتوحيد الشرك فقالوا لا عذر في هذه المسألة. إذا المسألة إحنا الآن لا نختلف في أن من عبد غير الله فهو مشرك، لكن الكلام المعين المسلم إذا وقع في مكفر ناقض هل يلزم البيان أو يقع الحكم عليه بلا بيان؟ إذن البحث عن هذه المسألة. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابحث معي هل أحد قال في فرق بين مسألة ومسألة. شيخ الإسلام يقول في مجموع الفتاوى هذا مع أني دائما ومن جلسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة أو فاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله تقرير قاعدة كلية أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. يبقى ده ما فيش فرق، دي قاعدة. يقول لك يا شيخ ماشي القاعدة احنا معاك بس في المسائل الظاهرة لا. يا اخي شيخ الاسلام عم يقول لك لا. يقول له طيب نصبر كده نشوف يمكن شيخ الاسلام يبين هذه لنا. يمكن قال في الفتاوى 5/535 والمرتد من اشرك بالله واحد او كان مبغضا للرسول ولما جاء به او ترك انكار منكر بقلبه او توهم ان احد من الصحابة او التابعين او تابعين قتل مع الكفار او اجاز ذلك او انكر مجمعا عليه اجماعا قطعيا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها فمرتد، وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد، ولهذا لم يكفر النبي الرجل الشاك في قدرات الله وعادته، لأنه لا يكون إلا بعد الرسالة. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم، ده فهم شيخ الإسلام الحديث، ان هم بيقول لك ان الحديث اصل هي كانت بتقوله على سبيل المقدريه مش على سبيل الجهل ولا شيء. اذا شيخ الإسلام مثل بكل هذا وما قال ما عدا الشرك، انما مثل بالشرك ودعاء الصالحين. طيب تاني، يقول في مجموع الفتاوى 6/61: فاذا رايت اماما قد غلظ على قائل مقالته او كفره فيها، إذا في إمام غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها، فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها إلا إذا حصل فيها الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له. فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو نشأ ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة الرسالية. وكذلك العكس، إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر الأول، فلا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموت يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. يا شيخ أنا عايز أوضح من كده، يعني علشان إيه ننتهي. طيب يا سيدي اجيب لك اوضح، لان الادله كتير والنقولات كثيره والوقت ايه ضيق. شيخ الاسلام خلص المساله خالص اصلا وانتهى في قوله في الرد على البكري 2/731، بيقول اسمع بقى النقل دهوت اللي بيوضح بقى المساله الظاهره والخفيه والشرك وعدم الشرك. يقول: فان بعد معرفه ما جاء به الرسول نعلم بالضروره انه لم يشرع لامته أن تدعو أحدا من الأموات. ده الشرك الأكبر ولا لا يا إبراهيم؟ شرك أكبر؟ لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا برفض الاستغاثة ولا بغيرها، ولا برفض الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت. شرك أكبر يا أحمد؟ طيب، ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. شرك أكبر ولا أصغر؟ البحث بقى هو ايه يا احمد؟ انه هل من وقع فيها يا ابني يقع الشرك عليه، ولا لابد كلمه بيان وجهل والموضوع ده؟ هما بيقولوا ان الشيخ الاسلام يفرق بين الظاهر والخفي. طب احنا اللي سقناه ظاهر ولا خفي؟ اسمع بقى: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة. دي ضوابط، لو كان الشرك الأكبر يستثنى منها ما كان لم نكن نضعها قط. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال هذا أصل الدين والإسلام. شكرا يا شيخ الإسلام، بينت لي ولم يكفره. ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بالآثار حتى يتبين له. ده موضع النزال ولا غيره؟ ومثل بالشرك الأكبر ولا غيره؟ تمام، أذن بسرعة. قال شيخ الإسلام: في بغية المرتاد، وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث في مسألة التكفير وما فيها من اضطراب الناس في غير هذا الموضع. طبعا هم يقولك هذه مسألة حديث الرجل الذي قال إذا نمت فحرقوني، هذه مسائل خفية ليست ظاهرة. شك في قدرة، دي مسائل خفية ليست ظاهرة. شك في البعث بين الله الأبعاد، هذا كله مسائل خفية عنده. وقد بسطنا الكلام على هذا الحديث. وبعدين من الذي قال؟ احنا نريد من الذي قال يفرق بين شرك وغير من كلام شيخ الإسلام وغير، وما فيها من اضطراب الناس في غير هذا الموضع. وبينا أن من تأول قوله في هذا الحديث قدر لأن قدر الله عليه بمعنى ضيق أو بمعنى قضى فلم يصب مقصود الحديث. وبينا أن المؤمن الذي اسمع عمومات يا أخواني، وبينا أن المؤمن الذي لا ريب في إيمانه قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية. المؤمن مش أبو جهل، أن المؤمن الذي قد يخطئ في بعض الأمور العلمية الاعتقادية فيغفر له كما يغفر له ما يخطئ فيه من الأمور العملية، مثل الأمور العملية الأمور الاعتقادية. وأن حكم الوعيد على الكفر، مش العقوبة، وأن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اسمع بقى القاعدة: وأن الأمكنة والأزمنة التي تفطر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة فيها كمن إيه؟ كمن فيها معرفة بأحكام النبوة. قال في رد على الأخناس 61-62، اسمع بقى هذا النقل ونختم به لكلام ابن تيمية يعني: كذلك من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضا مشرك. من دعا غير الله وحج إلى غير الله، حج لغير الله، هو أيضا مشرك، والذي فعله كفر. الفعل ده، الفعل هذا كفر. لكن ايه؟ ما خلاص عندهم ما في بعد لكن، الفعل كفر والمعين كافر. لكن قد لا يكون عالما بأن هذا شرك محرم، اللي هو دعاء غير الله والحج إلى غير الله. كما أن كثيرا من الناس دخلوا في الإسلام من التتار وغيرهم، وعندهم أصنام لهم صغار من لبد وغيره، وهم يتقربون إليها، إلى أصنام صغيرة، ويعظمونها ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النار أيضا ولا يعلمون أن ذلك محرم. فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام ولا يعلم أنه شرك، فهذا الضال، وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبة حتى تقوم عليه الحجة. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى أن قال: وكذلك كثير من الداخلين في الإسلام يعتقدون أن الحج إلى قبر بعض الأئمة والشيوخ أفضل من الحج أو مثله، ولا يعلمون أن ذلك محرم، ولا بلغهم أحد أن هذا شرك محرم لا يجوز. حج وأشرك وعبد، يبقى نحكم على الفعل على القول، لكن لا نحكم على الفاعل إلا بعد تحقق بلاغ الحج. ده باختصار أهم النقاط عن الدعوة، وكثيرة جدا. نيجي لمحمد بن عبد الوهاب اللي هم بيقولوا يكفر يكفر يكفر. قال في الدرر الثانية: ثم لا يخفى عليكم، وأنه بلغنا أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم، والله يعلم أن رجل افترى علي أمورا لم أقولها. افترى عليك يا شيخ ابن عبد الوهاب؟ افترى علي. ايه نوع الافتراء هذا؟ ما هو نوع الافتراء؟ ولم يأتي أكثرها على بالي أصلا. فمنها قوله إن مبطن كتب المذاهب الأربعة، ما جاش على بالي أصلا. مفتري هذا يا مفتري، يا كذاب يا ابن سحيم. وإن أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، يا كذاب ليسوا على شيء. وإن أدعي الاجتهاد، وإني خارج عن التقليد، وإني أقول إن اختلاف الأئمة نقمة، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق، وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت من زباه. ما لمن ألوذ بك يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ بك، ها؟ سواك في حدوث في حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. بيفتر عليه بيقول أنا بأكفر البصير عينا، يا كذاب. طيب وبعدين؟ إلى أن قال جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا بهتان عظيم. ايه البهتان يا احمد؟ ان انا اقول ان ده كافر. هو في بعض البصيري؟ في بعض البصيري؟ ابن عبد الوهاب لم يكفر من قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ما لمن ألوذ به عينا. وهذا تعليق الشيخ الفوزان على هذا المقطع، هذه العبارة في عقيدة ابن عبد الوهاب، إذا به يقول: ففرق الشيخ بين النوع والمعين، وأنتم تكفرون من يشرح التوحيد الليل والنهار. طيب، ما جايز الشيخ ابن عبد الوهاب ما يقصدش، يعني يمكن يقصد بالعموم ايه؟ يمكن يقصد بالعموم مثلا لو كفر بالعموم يمكن تكفير أصحاب المعاصي مثلا. لا ده هو مثل، ده هو مثل وقال هذا بوتان عظيم. قال في السابق أيضا: فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم كل من وقع بهذا، فنقول سبحانك هذا بوتان عظيم. الذي نكفر من اللي بقى نكفره؟ الذي نكفر عند ابن أبواب الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين الرسول وأن دعوة غير الله باطلة، ثم بعد هذا يشهد عرف هذا وذاك، ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد ويسلم الخوارج ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد. وقال في الضرر الثانية: وأما التكفير، مش العقوبة، وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول، عرف ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفر. وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. ابن عبد الوهاب هو لوم ابن عبد الوهاب ثاني ولا حاجة يا أخواني؟ ما جايز عندهم ابن عبد الوهاب آخر؟ هذا ابن عبد الوهاب اللي احنا بنقرأ له يا أخواني في الضرر. فأنا أكفر من عرف، من عرف، أنا أكفر من عرف. هم لا، هم يقول عرف ولا ما عرف؟ عرف. لاحظ دائما كن على ذكر من موضع النزال. كلمة عرف هي كلمتنا وهم ينكرونها، كلمة بينا هي كلمتنا وهم ينكرونها، كلمة بلوغ الحجة كلمتنا وهم ينكرونها. إلى أن قال رحمه الله تعالى، قال في السابق: وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم، بناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنظر، فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بوقوعها النبي وحذر منها، كما في الحديث: لا تقوم ساعة حتى ألحق حي من أمتي بالمشركين. ومن وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، إلى أن قال، إلى أن قال: فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس حتى ألا بهم الأمر، إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا بهم، وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه، اللي هو التوحيد هذا وبين الشرك، نقاتلهم عليه وندعو الناس إليه إيه؟ بعدما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع السلف الصالح. لو كفر بمجرد الفعل هيقيم حجة إيه؟ يقاتل على طول ممتثلين لقوله. ابن عوياب يقول: نمتثل قول الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ونكون الدين قول الله. فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان. طيب يقول: وأما القول أن نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء. فسروا لي تكفير بالعموم وانتم خلاص عرفتم المسألة. تكفير بالعموم يعني كل من وقع في شرك وقع الشرك عليه، فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين. ولهذا يا إخواني هم لا يردون على هذا إلا بقولهم إيه؟ ابن عبد الوهاب هذا كان مكتمل في رسوخه، ما كانش في الأول راسخ. إلى أن قال، وأختم بكلام ابن عبد الوهاب لأنه كثير والعيش هتقيم، قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف وأضعافه بيكذبوا علينا. فكل هذا من الكذب والبهتان الذين يصدون به الناس عن دين الله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي. أحمد البدوي فين؟ في طنطا في مصر. وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. لأجل ماذا؟ جهله. يبقى احنا هنا ردنا على مسألتين. المسألة الأولى إنه الجهل لا يعتبرون في الشرك، والشيخ بيعتبروا في من عبد الصنم الذي عند البدوي وعند الجيلان. هذا واحد. اثنين، أنهم يقولون فرق بين دار الإسلام ودار الكفر. احنا عندنا مصر دار الإسلام البدوي اللي تعلم فيها بعض أئمة الدعوة. خلاص؟ فكيف نكفر من لم يشرك بالله؟ ده احنا ما بنكفرش لعبد الصنم اللي عند الجيلان وعبد الصنم اللي عند البدوي لعدم وجود من ينبههم، فكيف بهذا؟ انما احنا نفرق بين فهم الخطاب وفهم الحج. فهموا خطابه، بين له، بعد ذلك خلاص يجيب لك شبهه، ما يجيبلكش شبهه هذا اقيمت الحجه عليه بهذا. بعد ما تبين وتقطع معذرته كله يستجيب او لا يستجيب، ده ليس عملنا. طب ايه اللي يدل على كده؟ اللي يدل على كده كلام ابن عبد الوهاب بيقول: وأما عبارة الشيخ الواد بن تيمية التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشير بأعينهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر. سبحان الله، أن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى من شيء يعذر به فهو كافر. ما قالش بل إذا وقع في الشرك وكافر، لا، إذا بلغه كلام الله وخلى من شيء يعذر به، مش فاهم، لا فهم فهو كافر. واضح الكلام؟ قال لك نص ابن عبد الوهاب دوت اللي هو مسألة إن كنت لو كفر من عبد صنم قصده يعني وإن كنت لا ألحق به العقوبة. طيب نشوف الشيخ عبد اللطيف فهم الكلام ده ازاي. الشيخ عبد اللطيف فهم ايه الكلام هذا ازاي؟ الشيخ عبد اللطيف بيرد ايضا يقول واما الكذب والبهتان، بينقل كلام ابن عبد الوهاب بالضبط، وان كنا لا اكفر من عبد. قال معلقا على ذلك الشيخ على المقطع ده، قال فاذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور اذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد الكفر والشيخ على منهاج النبوي وصراط المستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل، وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر موجب إلى آخره. إذا هنا قال إيه؟ فإذا كان كلام الشيخ في من عبد الصنم الذي على القبور إذا لم يتيسر الله من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على بلاد الحرمين إنها بلاد كفر؟ يبقى أيد الشيخ عبد اللطيف الشيخ محمد ما قال ولا لا؟ نعم. وعلى هذا أئمة الدعوة وصاروا إلى ما ورد من إسحاق هو رسالته فعلا التي فرقت بين مسألة إن من وقع في الشرك وقع عليه، ولكن في الأخيرة يمتحن. نقول هذا تناقض، لأنك لو حكمت عليه بالردة وجب الحكم عليه بالنار ولا يمتحن يوم القيامة، إنما يمتحن من لم يبلغه. أربعة يدلون على الله. فهذا باختصار، طبعا الكلام كثير الحقيقة لكن الوقت ضيق، لكن في هذا غني عن سائر الكلام. مسألة بقى ان فتوى الشيخ فلان الشيخ علان كل يؤخذ من قوله ويرد، زي ما تقول الحكم غير منزل الله، يجيب لك كلام من ابراهيم، يجيب لك كلام كذا، كل يؤخذ من قوله ويرد. هيجيب لك فتاوى من اللجنة، عندنا فتاوى من اللجنة. هيجيب لك فتاوى من ابن عثيمين من الفوزان، عندنا فتاوى من الشيخ الفوزان تماما. الشيخ الفوزان بيقول في شرح رسائل الدلالة، وقد سئل ما الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر معين، فأجاب أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بدين الله ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك. لكن الشخص الذي يصدر منه الفعل يتأمل، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرأ عنه حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبه وعنده جهل، فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة. فإذا أقيمت عليه واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. لكن فعلا في فتاوى ابن الفوزان بيقول إن هو لا يعذر. نقول إيه بقى؟ يمكن اقرأوا معايا دي كده. سئل حفظه الله من استغاث بالأموات أو الغبي أن يحكم عليه بالكفر عينه وبالخلود في النار، علما أن هذا الرجل في بلاد المسلمين، وهنا سؤال كذا كذا إلى آخره. الشيخ قال إيه؟ نعم نعم نعم، يكفي يا أخي، من استغاث بالأموات والغائبين هذا شرك أكبر، لأن الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة، هذا شرك أكبر، يجب عليك أن تنبهه، أن تحذره من ذلك، فلم يقبل استمر ما هو عليه، فإن لم يقبل يبقى تعرفه الأول، فهو ليس معذور، وإن مات عليه فهو مشرك ومخلد في النار، ما قالش يمتحن إذا عرفته، لأنه ترك الحق بعدما عرفه تقليدا للآباء والأجداد، ورغب عن الحق. أما الإنسان الذي ما عنده أحد يعلمه، ونشأ في هذا الشيء، ويظنه حقا، والناس عليه، ولا بين له أحد، هذا أمره إلى الله. الله هو الذي يعلم حاله سبحانه وتعالى. تمام. يبقى الشيخ ما حكمش على مين؟ الجاهل. أمال أنت لك يا فتاوى يا شيخ فوزان ممكن تعذر لا تعذر؟ قال لك بص بقى، لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون بالجاهل. اسمع يا حسين، لكن ما ننشر في الناس أن هؤلاء معذورون بالجاهل وأنهم ما ننشر هذا في الناس من أجل أنهم إذا نشر فيهم هذا ثبطهم ذلك عن طلب العلم وطلب الحق. ما ننشر هذا بالناس، هذا ما أحذر منه من الدخول في العذر بالجهل. لا تدخلون فيه لأنه محل إجمال ومحل اشتباه. لا تفتحون على الناس باب الإعذار وما شابه ذلك. حذروا من الشرك ومن الكفر ومن البدع، ولا تشيعوا العذر بالجهل. واضح الكلام؟ فسر المنام كده خلاص، فسرت الرؤية فسرت الرؤية خلاص، انتهت الرؤية، صح يا حسيني؟ انتهت الرؤية خلاص. يبقى إذن كل يخاطب من قوله ويرد. كل هذا هو البيان، البيان 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 البيان، التعريف 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 التعريف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل مباشرة ومثلين، لأن كنا الناس على حجة بعض الرسل. هذا باختصار مسألة العذر بالجهل. ومع ذلك نقول، هل من لم من أعذر بالجهل حكم فيه الفوزان ولا ابن باز ولا ابن تيمية ولا أحد من العلماء أنه كافر لقاعدة من لم يكفر كفر وكافر؟ لا يوجد هذا. لذا هؤلاء ضلال لمسائل، حكوا الإجماع وهو في المعين وليس في العين، ولم يستدل ابن باز ولا الفوزان ولا أي أحد بالإجماع. فلماذا تستدل بالإجماع؟ إلا من سوء فهمه. اثنين، لم يبدعوا من خالف. ثلاثة، فضلا أن يكفروا من خالف. خلاص. أربعة، جعلوا أدلتهم الميثاق والعقل والفطرة ولم يجعلها العلماء. خمسة، استندوا للتحسين والتطبيح العقليين. ستة، سبعة، عشرة، جعلتهم خارجين في هذه المسألة عن منهج أهل السنة والجماعة. وأنا أحيل إلى جميع المواضيع اللي احنا ذكرنا فيها العذر بالجاه، وأهمها كلامنا بالضبط، راجعوا بالضبط رسالة اعتقاد أئمة نجد لعبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب الذي مات أبوه وله 40 سنة، فاهم كلام أبيه بالضبط ونقل هذا الكلام، وإحنا استفضنا في الشرح في هذه المسألة. لكن هذا إن شاء الله يكفي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم أخوي، بس في نص دي عشان نقيم الصلاة. أمال إيه؟ عالم بالمسألة، مش لازم عالم يبقى الفوزان، بس عالم بالمسألة التي يقيمها. عالم بالمسألة اللي بيقيمها، عالم في كل المسائل، في البدء في التبديع والتكفير وكل حاجة، يكون عالم بالمسألة حتى يجيب عن شبهات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.